الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فهذه كلمة عابرة في الحال الحاضرة، فأقول بحول الله وقوته وطوله تعالى ونعمته ومنته: لك الله يا مصر، فلا أحد من بنيك إلا من رحم الله يريد أن يرفق بك أو يحنو عليك أو يفيء إليك، فبينما لا تطلع شمس على ربوع مصر بفضل الله ولا تغرب، ولا ينفلق فيها صبح عن نوره، ولا يولي عنها ليل بسواده وظلمته إلا على إنجاز قد فرغ منه أو مشروع بدأ فيه، وبينما تنسحب أذيال ليل الوباء ليطلع على البلاد صبح العافية، وقد سلم الله العباد من محنة طاغية ونقمة عاتية، وإن مسهم بعض ضر وأذى، وبينما لا يحس الناس في أزمة الوباء بنقص مما هم في حاجة إليه من أمور معاشهم وضرورة حياتهم، فلم يفقد من الضرورات بفضل الله شيء، بل ولا من الحاجيات، بل ولا من التحسينيات، وعاش المصريون بفضل الله أيام محنة الوباء كأن لم يمس البلاد ضر. وبينما يظهر الله بفضله للمصريين من مكنون رحمته كنوزا تتفجر من باطن الأرض وجوف البحر، لكي تنقل مصر بها إلى رغد منظور في غد مأمول، فما يمر إلا قليل زمان حتى يفجر الله من الخيرات آبارا، ويرسل الأرزاق مدرارا، ويبدي من رحمته تعالى آثارا. وبينما تتقدم مسيرة التنمية والإنتاج تقدما لا ينكره إلا جاحد، ولا يتعامى عنه إلا مغرض حاسد، فهذه الصحراء تهتز رمالها وتربو عن خضرة باسقة وندرة ناضرة ونعمة ظاهرة وثمرة يانعة، مما لا يخفى على عين باصرة ومقلة ناظرة. وبينما يرتفع ترتيب مصر وتصنيفها وفق مؤشر الأمن الغذائي العالمي لتصبح بفضل الله ورحمته ضمن أفضل 10 دول عالمية، بعد أن كانت مصر في المرتبة 59، مع كفاءة سلاسل الإمداد وتأمين احتياجات البلاد من كافة السلع لفترات طويلة، ووجود احتياطي استراتيجي من السلع الغذائية، وهو ما ظهرت آثاره وبدت معالمه ونتائجه في محنة الوباء التي اجتازتها البلاد. وبينما تمضي الأقدار وتجبر الظروف القيادة العسكرية على إظهار بعض ما وصل إليه جيش مصر الباسل من جاهزية وتسليح ونظام وعتاد، وهو ما لم يكن يعلم عنه المصريون في الجملة فضلا عن التفصيل شيئا يذكر، ويرى المصريون أبناء جيشهم البواسل في مواقع شتى تكاد حرارة الرمال المتقدة ووقدة القيض تحرق جلودهم وتشوي لحومهم، وهم يحتسبون أجرهم عند خالقهم وربهم ببذل أرواحهم لحماية أرض طالما سالت عليها الدماء أنهارا، دفاعا عن دين الله الخالد، وصدا لهجمات مسعورة للغزو والسلب والتدمير والنهب حتى تنحسر أمواجها الطاغية عند أقدام الصخرة العالية، بينما يتم هذا كله وأكثر منه بفضل الله تعالى ونعمته. تجد طائفة من المصريين يأتون بما لا يعرف في دين ولا يعهد في خلق ولا يستقر في عرف، فتتوفر طائفة تدعي المعارضة على تهييج المشاعر وإثارة العواطف واختلاق الأكاذيب والعبث بكل الثوابت، وإنما يريدون هدم الدولة وتفكيك الجيش وإثارة الفوضى وتبديد ما أوتي المصريون من خير ونعمة باستنزاف الثروات في جبهات داخلية حقيرة، لكي يصير المصريون إن استجابوا فوقعوا في الشرك وهووا في هوة الفوضى وتشتتوا في الأرض حينئذ كالأيتام على موائد اللئام. وأين في دول العالم كله وبقاع الأرض جميعها وشعوب الدنيا قاطبة، أين طائفة من أبناء شعب يفرون إلى أعداء وطنهم يلوذون بهم ليكونوا لهم على وطنهم أعوانا وطليعة لإثارة الفوضى باسم مصلحة البلد وإنقاذ الوطن؟ وهل عرف إلا في قاموس الخيانة فصيل من أبناء وطن ما لا يجعلون خلافاتهم تحت مواطئ أقدامهم عند تعرض وطنهم للخطر، فضلا عن كون وطنهم في حرب حقيقية تستهدف البلاد والعباد بالدمار والخراب، بل تستهدف محو الهوية وطمس معالم الوجود؟ هل عرف إلا في قاموس الخيانة مواطن عادي فضلا عمن يدعي محبة وطنه وسعيه لرقيه وحرصه على أبناء وطنه يأوي إلى كنف أعداء وطنه الذين يحاربونه حربا حقيقية ويجيشون الجيوش ويحشدون الحشود على حدوده ويهددون أمنه ويستعدون لغزوه؟ هل عرف إلا في قاموس الخيانة مواطن يأوي إلى أعداء وطنه الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لإذلال أبناء شعبه وتدمير حضارته وتبديد ثروته، وهو مع هذا ينعم بما يلقونه إليه من فضلات أموال يتقممها لينفقها على ملذاته وتحصيل شهواته لقاء بيعه وطنه وعرضه؟ هل عرف إلا في قاموس الخيانة مثل هذه المخلوقات البائسة وهؤلاء الأعداء؟ لو أنفقوا أموالهم لمساعدة من يدعون الشفقة عليهم والرثاء لهم من أبناء من يدعون أنه شعب بائس، لو أنفقوا أموال مؤامراتهم لمساعدتهم لوصلوا إلى النتيجة التي يزعمون أنهم يريدونها من أقصر طريق وأخصر سبيل، ولكن هيهات. وهل تلد الأفعى إلا حيات في الوقت الذي تكاد الدائرة تكتمل فيه حلقتها على مصر حروبا ومخاطر والنفوس في ترقب وانتظار والقلوب في خشية وانفطار والأرواح في تضرع واستغفار وشبح الحرب لا يخفى في ليل ولا نهار، في الوقت الذي تكاد تفتح فيه الجبهات الأربع على مصر حربا ونارا بالحشد في الغرب من كل موتور وحاقد ومأجور وفاسد، وفي الجنوب بحرب المياه والتهديد بتجفيف مياه النهر التالد وما قد يستدعيه ذلك من حرب ومواجهة. وفي الشمال الشرقي بما يجري من الحرب في أرض الفيروز يتجمع فيها ما في العالم من ضروب الشر لإصابة مصر بالبلاء والضر، وفي المتوسط باختراق المياه المصرية الإقليمية لاختبار ضبط النفس ومعرفة رد الفعل والإحراج أمام العالم كله. في الوقت الذي تحتشد فيه القوى المعادية والجيوش الباغية حول أرض الكنانة، في هذا الوقت تطل برؤوسها من جحورها رؤوس حياة الخيانة لكي تشغل مصر بالداخل اللصيق والخارج المحيط على السواء. إنها هجمة ظالمة فاجرة وعاصفة عاتية مزمجرة، ولكنها بفضل الله لا تبلغ مما تبتغي شيئا لو رحمنا الله، فأيقظ أبناء هذا الشعب من سباتهم ونبههم من رقادهم وقادهم برحمته إلى وحدتهم والتغاضي عن خلافاتهم. ولكن أنى هذا والأمر كما قال الشاعر: وإذا أراد الله إشقاء القرى جعل الهداة بها دعاة شقاق. ففي وسط هذه المخاطر العاتية تظهر الدعوة في الانتخابات إلى جعل الدين فيها شعارا، فتزيد الفرقة وتبعد الشقة وتتعمق الصدوع ليصير الناس إما مع الدين وإما ضد الدين، وهو من أبلغ الظلم للوطن وللدين. ومن المعلوم المسلم به في قواعد الديمقراطية أن كل حزب مهما قل شأنه وضعف أمره وقل عدده هدفه النهائي الوصول إلى السلطة. إذن فالاحتراب بين الأحزاب صراع في حقيقته على السلطة، وهو في الديمقراطية حلال لا شبهة فيه. فما الذي يدخل الدين ليكون أكبر دعامة وأعظم دعاية لأمر ليس هو من الدين بل هو ضد عقيدة المسلمين؟ أفليس من الرعاية لمصلحة الدين والأمة أن يؤجل أمر ولو رآه القائلون به جائزة حتى تستقر البلاد على قرار من سلم أو حرب ومن وئام أو خصام؟ أفليس من الدين أن يوفر الجهد ويبذل المجهود لدعوة الناس إلى أصول دينهم في وقت نشأ فيه جيل لا يعرف أركان الإسلام وانهارت في نفوس أكثر أبنائه ثوابت الأخلاق وتفشت فيه ألوان الشبهات وطغت فيه نوازع الشهوات؟ أفليس من الدين أن يوفر الجهد ويبذل المجهود لدعوة هؤلاء إلى أصول دينهم وتعليمهم شريعة ربهم؟ أفليس من الدين أن يكون ذلك كذلك بدلا من إدخال الدين في حلبة الصراع مع السياسيين الذين لا يتورع أكثرهم عن استخدام كل وسيلة لتحقيق هدفه والوصول إلى غرضه ولو بالطعن في الدين نفسه وإشاعة الأراجيف وبث الأكاذيب لتشويه كل من فاء إلى ظلال دينه ليحتمي بها من هجير الشهوات وأنعم فيها باليقين بعد إزالة الشبهات؟ يا قوم أين يذهب بكم وإلى متى؟ أيها المصريون، إن لهذه الأيام ما بعدها، فارجعوا إلى الحق وتمسكوا به ولا تغرنكم أباطيل الزائغين ولا تخدعنكم أراجيف المضلين. أيها المصريون، قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وأخرج ابن ماجه بسند حسن عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه، أي نظهر الخوف منه، فقال: الفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي، أي إلا الدنيا، والهاء في هي للسكت، ويم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء، أي على المنهج الواضح النقي ليلها ونهارها سواء. الفقر تخافون؟ والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي، أي إلا الدنيا. وفي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألت ربي ثلاثة فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة، أي بالمجاعة والقحط، فأعطانيها، فلن تهلك هذه الأمة بالمجاعة أبدا، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، وفي رواية: حتى يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، فاتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في مصر أيها المصريون. في مسند أحمد وسنن أبي داود وغيرهما بسند حسن عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، فلا تكونن أيها المصريون سببا بتفرقكم واتباعكم كل ناعق يجعل الدين شعارا أو لا يجعله، لا تكونن سببا لتداعي الأمم عليكم، أي لدعوة بعضهم بعضا لنهبكم واستلاب حرياتكم وثرواتكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. في صحيح سنن ابن ماجه عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الفتن ذكر الهرج، أي القتل، بين يدي الساعة، فقال: يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته، فقال بعض القوم: يا رسول الله، ومعنا عقولنا ذلك اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، تنزع عقول أكثر ذلك الزمان ويخلف لهم هباء من الناس لا عقول لهم. حافظوا على عقولكم أيها المصريون، تفكروا وتدبروا، ولا تلقوا المقادة مقادة قلوبكم لكل من يدعوكم إلى ما يضركم، واتقوا الله في مستقبلكم وفي مستقبل أولادكم وحفدتكم، فأنتم أمناء على هذا البلد، والله سائل كل مؤتمن عن أمانته. اللهم احفظ مصر قيادة وشعبا وأمنا وجيشا وبرا وبحرا وجوا، واردد كيد أعدائها في نحورهم، واجعل بأسهم بينهم، وأدر الدائرة عليهم، ومكن منهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. حسبنا الله ونعم الوكيل، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الثلاثاء 14 من ذي الحجة سنة 41 و400 الموافق للرابع من أغسطس سنة 20 و2000.